بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتي فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجانية. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم نوم المرأة في المسجد، وهذا الحديث تضمن هذه القصة اللطيفة لهذه الوليدة التي حدثت بها عائشة أن وليدة، والوليدة تطلق على أمرين: تطلق على الطفلة، وتطلق على الجارية، الطفلة الصغيرة التي لا تميز، وتطلق على الجارية وإن كانت كبيرة بعض الشيء. وهذا الأقرب في ما جاء في هذا الحديث. وجاء وصف هذه الجارية أنها كانت خادمة عند بعض العرب، والظاهر أنها كانت تعنى بأطفالهم، يعني تربية أطفالهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح. وشاح اللباس الذي يجعل على العاتق غالبا، عليها وشاح أحمر من سيور. قال: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. يعني هذه البنت الصغيرة للعرب لما خرجت كانت عندها وشاح، فسقط منها الوشاح، فجاءت طائر الحدأة. الحدأة أحد أنواع الطيور، وهي من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وكانت معروفة بسرقة الطعام، تسرق الطعام. فظنت الحدأة أن هذا الوشاح طعام، فخطفت الوشاح وطارت بهذا الوشاح. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني، يعني اتهموها لأنها كانت في موضع لا يوجد غيرها ولم يخطر على بالهم الطير، وفتشوها حتى فتشوا قبلها فرجها. ثم جاءت هذه الحدية الطائر الحدأة فألقت الوشاح، فقالت هذا الذي اتهمتموني به، يعني لم أسرقه ولم أسرق الوشاح، وإنما أخذته الحدأة ثم ردته الحدأة، وأنا بريئة منه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وهذا فيه الخروج من بلدي ومكاني الذلة والفتنة، وأيضا أن المحنة أحيانا قد تجلب المنحة، فهذه الحادثة التي وقع لها واتهامها بسرقة الوشاح وسوء معاملتهم لهذه الجارية كان سببا في تركهم والمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فكان بادئ الأمر لها شرا ولكن عاقبته إلى خير أنها جاءت وأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، فكان لها خباء في المسجد مثل الخيمة التي تكون في المسجد، قال أو حفش البيت الصغير، وهذا هو التبويب، يعني أنه يجوز للمرأة أن تنام في المسجد، لكن ذكر العلماء شرط وهو الأمن من الفتنة، الأمن من الفتنة. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والاعتكاف فيه مظنة النوم في المسجد، وهذه المرأة كانت تنام في المسجد، وهذا يدل على جواز هذا الأمر. وبعض أهل العلم قال هو لمن ليس له مسكن أو ليس له مكان، وهذا الحديث يعني يدل أيضا على شيوع الظلم في الجاهلية، شيوع الظلم في الجاهلية كيف تعاملوا مع هذه المرأة. وفيه أن الظلم يبقى في ذاكرة الإنسان، يعني لا ينساه الإنسان، فهي في كل مجلس تذكر ما وقع لها من هؤلاء وكيف عاملوها. ثم بعد ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تبويبا قريبا من الباب السابق، لكن باعتبار اختلاف الجنس. قال: باب نوم الرجال في المسجد. الباب السابق نوم النساء. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. أصحاب الصفة هم الفقراء الذين كانوا ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مكان خاص مظلل، وكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدونهم بما يصلح من شأنهم من الطعام والشراب واللباس، وكانوا على ذلك متفرغين في المسجد يلتمسون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار أو الأثر الأول فيه نوم أهل الصفة في المسجد، وهذا الذي عقد له الإمام البخاري، يعني باب جواز نوم الرجال في المسجد، هذا القصد من هذه الترجمة، وذكر أهل الصفة. وأثر عبد الرحمن فيه وصف أهل الصفة: كان أصحاب الصفة الفقراء. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن النوم في المسجد يكون لمن له حاجة، لمن له حاجة كمن ليس لديه مسكن أو كان فقيرا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان عزبا، والعزب من ليس له زوجة، ويطلق العزب على الرجل والمرأة. وهنا يعني من الفوائد يعني في الإسناد ما أشرنا إليه سابقا، أن الغالب في إهمال عبد الله أنه ابن مسعود، ولكن هذا ليس بمضطرد، يعني غالبا إذا حصلنا في الإسناد عبد الله دون نسبة وذكر الأب فهو عبد الله ابن مسعود، ولكن في بعض الأحيان لا يكون عبد الله بن مسعود، يكون غيره كهذا الحديث. فهنا عبد الله هو ابن عمر، ومر معنا غير ذلك، يعني أن عبد الله لم يكن عبد الله ابن مسعود، وإن كان كثيرا يعني ما يهمل ويراد به عبد الله ابن مسعود. فقال أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد نومه في المسجد. والنوم في المسجد للرجال هو قول جمهور العلماء يعني الجواز، والبعض كما ذكرت يعني ذهب إلى الكراهة لمن كان لديه مسكن أو ليس لديه حاجة، وهذا قول الإمام مالك وإسحاق، لكن الجمهور على مطلق الجواز. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم يا أبا، قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه الحادثة وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ذكر أهل العلم فيه جواز دخول الوالد بيت ابنته أو ولده بغير إذنه أو بغير إذن الزوج، منه دخول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الوالد يتفقد حال ابنته ولو بعد الزواج، يعني بعض الآباء يعتني ببنته لما تكون في بيته لكن لما تتزوج ما يسأل عنها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السؤال عن البنت ولو بعد الزواج وتعاهد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ابن عمك؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أين زوجك، أين علي، وإنما قال أين ابن عمك. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفطن لوجود شيء، فوجود خلاف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب فاطمة بخطاب فيه تذكير بالرحم وصلة الرحم، فذكر لها العلاقة والرحم التي بينهم، ويعني مهما حدث فالرحم سبب للوصل زيادة عن يعني أصل الزوجية. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وهذا فيه أن الخلاف بين الزوجين يقع بين أهل الفضل، يعني لو كان الإنسان في أعلى الدرجات يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى. قال فخرج فلم يقل عندي، أي لم يبت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أين هو، سأل عنه فقيل هو نائم في المسجد. وهذا وجه الشاهد، وهو يعني إباحة النوم في المسجد، وهذا يعني ما استدل به جمهور العلماء أنه يجوز النوم في المسجد لغير الفقراء، لغير الفقراء. يعني بعض العلماء مثل ما ذكرت قالوا أن النوم في المسجد يكون للغريب، للفقير، يعني لمن يحتاج إلى ذلك، لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى النوم في المسجد شيء عام يجوز لسائر الناس. فعلي بن أبي طالب لم يكن لا غريبا ولا فقيرا ونام في المسجد. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عنه التراب، وهذا فيه الملاطفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مدارات الصهر يعني في التعامل، والد الزوجة ينبغي أن يحرص على كسب الصهر ومدارات وحسن التعامل، لا كما نجد في الواقع أن يكون الوالد والوالدة للزوجة هم سبب لاشتعال الخلافات وزيادتها. فمسح عنه التراب وقال: قم يا أبا تراب. وهذا فيه ممازحة الغاضب، ممازحة الغاضب وتكنيته بغير كنيته. كان علي بن أبي طالب بعد ذلك يحب هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بهذه الكنية، وفيها التكنية بكنية وإن لم يكن له ولد بهذا الاسم، ليس له ولد اسمه تراب، ولكن كناه بهذه الكنية لما كان من أثر التراب على ظهر علي بن أبي طالب. والممازحة ضابطها أن يأمن الإنسان غضب من يمازحه، أن يأمن عنه منه الغضب. يعني بعض الناس يتوسع في المزاح ويؤدي إلى غضب الشخص وربما إلى الاختلاف. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا عاما مهما في المزاح، قالوا: ضابط المزاح ألا يكون محرما في ذاته أو ما يؤدي إلى محرم. هذا ضابط المزاح، ألا يكون محرما في ذاته. يعني مثلا ترويع المؤمن، يقول مزاحة يروع الناس، هذا أصلا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن. أو أن يمازح مزاح يؤدي إلى القطيعة والاختلاف. وهذا الحديث فيه فضل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، وقد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهذا فيه إشارة لأهل الصفة أنه يعني لم يكن لأحدهم ثوبان، لم يكن له رداء وقميص، يعني إزار ورداء يعني يغطي الجزئين من الجسم، يا أما عنده رداء أو إزار. وهذه إشارة إلى فقرهم، إشارة إلى فقرهم، فقر أهل الصفة. وذكر أهل الصفة هنا تبع لما سبق من ذكر أن أهل الصفة كانوا ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحرص على ستر العورة، يعني رغم أن ما عندهم ثياب وقلة ثياب، ما عنده إلا إزار، لكن حريص على ستر العورة، ما عنده إلا رداء، حريص على ستر العورة. ثم قال المصنف بعد ذلك: باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال: وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى استحباب صلاة ركعتين إذا قدم من السفر, استحباب ركعتين عند القدوم من السفر, وهي من السنن المهجورة عند الناس, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من غزوة أو من سفر أول ما يبدأ يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. وهنا في البداية ذكر الإمام البخاري الأثر معلقا وقال كعب بن مالك وجاء موصولا في غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وعندنا حديث جابر قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين, فهذا يدل على أن هذه السنة وهي سنة ركعتين عند القدوم من السفر ثابتة بالقول والفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. في حديث كعب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين إذا قدم من سفر, وفي حديث جابر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ حثه على ذلك. طبعا بعض أهل العلم ذهب إلى الخصوصية وقالوا أن صلاة ركعتين عند القدوم من السفر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لا يوجد دليل على ذلك, لا يوجد دليل على ذلك. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التأسي ما لم تأتي قرينة الخصوصية, هذه قاعدة, فما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التأسي من أقوال وأفعال إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, كان مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال إني لست كهيئتكم, خلاص نعرف ماذا أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث طبعا هو حديث جابر الذي جاء مطولا عند قدومهم من الغزوة, وفيها قصة يعني عشان نعرف قضية الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله, اشترى من جابر جمله على أن يعطيه المال إذا رجعوا إلى المدينة, ولذلك هنا قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وهذا فيه استحباب قضاء الدين زائدا وليس من الربا, ولا يكون فيه اشتراط, ما يكون فيه اشتراط, يعني مروءة من نفسه وإحسانا. إنسان اقترض من شخص 20,000 فأخذ هذا المال, ولما جاء وقت السداد بعد سنة سنتين فمن نفسه أراد أن يزيد, بدل 20,000 أعطاه 21,000, هذا مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان في اشتراط يدخل في الربا, لو قال أقرضني 20 ترد 21-22 هذا ربا ما في خلاف, لكن هنا لا, من سماحة النفس ورد الإحسان, أن لأن الذي يبيعك بالدين هذا فيه نوع إحسان, فأنت مروءة يشرع لك أن ترد زيادة على ذلك. كما هنا في حديث جابر الذي سوف يأتي يعني مطولا. قال بعد ذلك: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله في بيان مشروعية تحية المسجد، مشروعية تحية المسجد. وتحية المسجد من الصلوات التي حصل فيها الخلاف يعني في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أن تحية المسجد سنة، جمهور العلماء على أن تحية المسجد سنة، بل نقل العلماء الإجماع على ذلك، نقل ابن حجر الإجماع على أن تحية المسجد سنة، ونقله ابن بطال، نقله النووي، ابن عبد البر، جمع من العلماء نقلوا الإجماع على أن تحية المسجد سنة، وذهبت الظاهرية إلى الوجوب، ذهبت الظاهرية إلى الوجوب، ومما استدلوا به هذا النص: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ولكن مثل هذه الأحكام يكون النظر فيها بمجموع النصوص، مجموع النصوص، الجمهور دائما ينظرون إلى مجموع النصوص ويقدمون الجمع. هذه من الفروق في علم الأصول بين الجمهور والظاهرية. الظاهرية غالبا ما يصيرون إلى الترجيح قبل النظر إلى الجمع في مسائل كثيرة جدا، لكن جمهور العلماء لا، يذهبون إلى الجمع. إذا كان عندنا عدة أحاديث في الباب، القاعدة عندنا الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، كون أني أعمل كل الأحاديث أولى مني من أن أهمل أحد الأحاديث، لأن قضية الترجيح لما ترجح حديث على حديث هذا إعمال لنص واحد. فالجمهور لا، يعملون كلا الحديثين، يعني يحمل المطلق على المقيد، يحمل العام على الخاص، يحمل نص على الوجوب، نص على الاستحباب، فيجمع بين النصوص ولا يصير إلى الترجيح. فالجمهور لما نظروا إلى الأحاديث التي جاءت في مسألة تحية المسجد حملوه على الاستحباب، وذكروا يعني مثلا زيد بن أسلم التابعي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، يعني ما يصلون تحية المسجد. يعني ممكن واحد يعني يقول أن ممكن هذا دخول سريع، يعني دخلوا وخرجوا، نقول لا، ليس دخول سريع، لأن قال يدخلون المسجد ثم يخرجون، ما قال فيخرجون، قال ثم. احنا عندنا أدوات عطف في اللغة العربية التي تفيد التعقيب، فعندنا بعض الأدوات في لغة العرب تفيد التعقيب مع التراخي، وبعضها تفيد التعقيب مع الفورية. لو قال يدخلون فيخرجون هذا يفيد الفورية، إن ما مكثوا أصلا في المسجد، لكن لما يقول عنهم يدخلون ثم يخرجون، ثم في مكث، هذا على التراخي، ولا يصلون. وأيضا ذكروا حديث يعني ثلاثة نفر الذين جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أقبل والثاني استحيا والثالث أعرض، فلم يذكر صلاة ركعتين. هي مسألة طويلة، لكن القصد أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. قال في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فليركع ركعتين، وهذا دليل أن أقل تحية المسجد ركعتان، ركعتان. يعني لأن بعض العلماء ذكر قال: هل يصح تحية المسجد بركعة؟ يعني إنسان يدخل في الليل يصلي الوتر ركعة، هل يجزئ؟ قال: ما يجزئ، لابد أن يأتي بركعتين، أقل تحية المسجد ركعتان. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين، هذا يدل على أن تحية المسجد صلاة ليست مقصودة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين، أي ركعتين تكون تحية مسجد. يعني إذا دخل الإنسان وصلى ركعتي الضحى تعتبر تحية مسجد، إنسان دخل المسجد وصلى السنة القبلية تعتبر تحية مسجد، دخل المسجد صلى ركعتي الاستخارة تعتبر تحية مسجد، لأنها ليست مقصودة بذاتها. قال: فليركع ركعتين، أي ركعتين قبل أن يجلس، قبل الجلوس. وإذا جلس له، إذا تذكر جلس وتذكر وأراد أن يصلي فله. قال العلماء: شريطة ألا يطول الفصل، لأن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع. لما جلس في حديث سليك قال: قم فاركع. فلو دخل الإنسان وجلس ثم بعد ذلك تذكر مباشرة له أن يقوم ويأتي بالركعتين، لكن لو طال الفصل فقد ذهب وقتها على الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الحدث في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان جواز جلوس المحدث في المسجد، بيان جواز جلوس المحدث في المسجد. يعني إذا كان على حدث وأراد أن يجلس في المسجد فله ذلك. والملائكة، يعني اختلف العلماء من هم الملائكة هنا، فقيل الملائكة الحفظة، وقيل الملائكة السيارة. قال: تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه، هل يستفاد منه أن الإنسان لا يغير مكان الجلوس، أو أنه لو كان داخل المسجد أيضا له هذا الأجر؟ بعض أهل العلم قال: لابد أن يكون في نفس المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مصلاه، مكان صلاته. والقول الثاني أنه يدخل في الأجر لو كان في المسجد، عموم المسجد. طيب كيف نوجه في مصلى؟ هذا عند العلماء يسمى قيد أغلبي، قيد أغلبي عند علماء الأصول. القيد الأغلبي لا مفهوم له. يعني كيف قيد أغلبي؟ الغالب الإنسان يكون في مصلى، فلذلك ذكر في مصلى، لكن لو تحرك غير مكانه، جلس انتقل إلى سارية، استند إلى سارية، وهو في المسجد له هذا الحكم. فمتى ينقطع عنه هذا الأجر؟ إذا أحدث أو خرج من المسجد. لكن طالما هو في المسجد وغير محدث فهذا الأجر مستمر له. قال ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم، يعني الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا فيه فضيلة عبادة انتظار الصلاة، انتظار الصلاة يعني الجلوس في المساجد ينتظر الصلاة تلو الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذه مجموعة آثار ذكرها المصنف في هذا الباب الذي عقده المصنف لماذا؟ لبيان القصد في بناء المسجد وعدم المبالغة في البناء، عدم المبالغة بالزخارف والألوان وغير ذلك. فذكر الأثر الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان سقف المسجد، الألف واللام هنا للعهد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من جريد النخل، وهذا يدل على تواضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكلف فيه. وذكر، وطبعا سوف يأتي يعني بعد ذلك مسندا، قال وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. أكن كننت الشيء أي سترته من الشمس والمطر، يعني اجعل شيء أهم شيء يستر الناس من المطر والشمس فوق المسجد. قال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني لا تبالغ في الألوان في المسجد فتفتن الناس بهذه الألوان، يعني كل ما يشغل المصلي. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وهذا جاء مرفوعا في السنن مما حسنه الشيخ الألباني، يعني أن البعض يتباهى بالمساجد ولكن لا يعمرها بالعبادة، يمكن يصرف عليها مبالغ خيالية وزينة وزخارف وألوان لكن عمارتها بالعبادة قليل. وذكر عن ابن عباس أن الزخرفة هي شأن اليهود والنصارى، فيه مشابهة لأنهم يبالغون في زخرفة الكنائس والبيع فلا يشابهون في هذا الأمر. وما العلة من هذا النهي؟ يعني ما العلة عن النهي عن زخرفة المساجد؟ ذكر العلماء علتين. العلة الأولى إلهاء المصلي، إلهاء المصلي يعني يشغل المصلي عن الخشوع، يبدأ يركز في الزخارف وينظر فيها فينشغل عن الخشوع والتدبر وحضور القلب في الصلاة. والأمر الثاني قالوا وضع المال في غير محله، وضع المال في غير محله. مرة واحد يقول لي كلفهم بناء مسجد فبنوا المنارة بنصف مليون، منارة فقط نصف مليون، هذه المنارة بنصف مليون كم مسجد تبني فيها في بعض البلدان، فلا يتكلف في هذا، هذا صرف للمال في غير وجه. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. هذا الحديث في وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تواضع بناء المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بناؤه باللبن وهو الطين المجفف، الطين المجفف الذي يجفف بأشعة الشمس، وسقفه الجريد، كان الجريد المنزوع من الخوص يضم إلى بعضه فيجعل سقفا، والأعمدة خشب النخل. فذكر فعل الخلفاء، استمرار الخلفاء على نفس العهد وعدم المبالغة فيه على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، يعني استمر على نفس البناء الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه عمر، وعاده على نفس البناء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غيره عثمان فوسع المسجد، وسع المسجد وزاد فيه الحجارة المنقوشة، وكان الصحابة ينكرون عليه هذا الأمر، يعني البناء بالحجارة والقصة، يعني الجير والجبس الذي أدخله، وجعل السقف من الساج، الساج نوع من أنواع الخشب الذي يجلب من الهند، فغير شيئا يسيرا مع التوسعة فيه. والقصد عموما يعني أن المساجد لا يتكلف فيها ولا يتوسع فيها. طبعا بعد ذلك يعني لما جاء في الزمن الوليد بن عبد الملك حصلت الزخارف وحصل التوسع، ولا زال مستمرا. ثم قال البخاري رحمه الله باب التعاون في بناء المسجد، وذكر الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا التبويب عقده الإمام البخاري لبيان فضل التعاون في بناء المسجد، التعاون في بناء المسجد ولو كان شيئا يسيرا. وذكر الآية أن العمارة التي يستفاد منها هي عمارة أهل الإيمان للمساجد، لا عمارة من دونهم من أهل الشرك، فأهل الإيمان يعمرون المساجد ماديا وحسيا، ماديا يعني حسيا ومعنويا على الوجهين. ثم ذكر الحديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. هذا الحديث أورده الإمام البخاري لذكر التعاون في بناء المسجد، وهذا من أفضل الأعمال ومما يجري للعبد أجره، يعني من الصدقات الجارية. وفيه هنا أن ابن عباس أرسل عكرمة وابنه علي إلى أبي سعيد حتى يسمع منه، وهذا في الحث على أخذ العلم من الثقة. وعبد الله بن عباس كان أعلم من أبي سعيد الخدري، ولكن دلهم عليه، فقد يدل الإنسان على المفضول مع وجود الفاضل، أو أن يكون هذا من قبيل علو الإسناد، أن يأخذ الخبر مباشرة ممن واقعه وحدث معه، وهو أبو سعيد الخدري. وابن عباس هذا علي يعني له لقب معروف، لقبه السجاد لكثرة سجوده، كان كثير العبادة وكثير السجود فلقب به السجاد. فجاءوا إلى أبي سعيد الخدري فإذا هو في حائط يصلحه، وهذا أن الإنسان يصلح ويعمل في بيته وفي حائطه، الحائط والبستان، كان يصلح جدار البستان. قال: فأخذ رداءه فاحتبأ، وهذا في حسن الاستعداد للعلم، حسن الاستعداد للعلم، وفيه ترك التحديث أثناء المهنة، يعني الإنسان لما يكون منشغل بمهنة وغيرها ما يحدث، يتهيأ، وذلك لهيبة العلم. قال: ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فذكر أن الصحابة اجتمعوا، كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين، وهذا فيه يعني مضاعفة عمل البر إذا كان الإنسان يطيق ذلك. فنفض النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن عمار، وهذا فيه إكرام فاعل الخير، النبي صلى الله عليه وسلم نفض عنه التراب. ثم قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، وهذا من علامات النبوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم للفتن التي ستكون، وأن عمار ستقتله الفئة الباغية. قال: يدعونه إلى الجنة ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. واختلف يعني من المقصود الذين يدعونه إلى النار، فقيل قريش، وقيل الخوارج، وقيل من خالف علي رضي الله عنهم. ثم قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن، وهذا فيه يعني الاستعاذة من الفتن، وفيه فضل عمار رضي الله عنه. نقف عند هذا القدر من التعليق، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.